من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. القول الرابع: التربص بالمال 4 سنين. لأننا قلنا في الدرس السابق أن الفقهاء اتفقوا على لزوم التربص بالمال، وإنما اختلفوا في مدة التربص على أقوال. هذا هو القول الرابع: التربص بالمال 4 سنين مع الفحص والطلب، فإن لم يعثروا على خبره قسموا ماله على الورثة. هذا القول قال به عدد من الأساطين، اختاره الصدوق والمرتضى وابن زهرة والحلبي، ونفى عنه العلامة البأس في المختلف، وقواه الشهيدان في الدروس والمسالك والروضة، ومال إليه جملة من متأخري المتأخرين كالمحدث الكاشاني وصاحب الكفاية وغيرهما، وقواه صاحب الرياض. هذا كلها الأقوال المحكية عن صاحب الرياض في المجلد 14 صفحة 437، نسبة القول إلى هؤلاء الأساطين، ومنهم هو صاحب الرياض نفسه، هو أيضا قواه. والشهيد الثاني في المسالك وصفه بأنه متجه، رغم أنه تقدم، هو اختار القول الأول واعترف في حينها بأن القول الأول لا دليل عليه سوى موافقته للأصول، لكن لما وصل إلى هذا القول اعترف الشهيد الثاني في المسالك وصفه بأنه متجه، لكنه لما اختار القول الأول. فعلى كل جملة من الأساطين ذهبوا إلى هذا القول، ذكرنا أسماءهم المباركة: الصدوق والمرتضى وابن زهرة والحلبي، ونفى عنه البأس في المختلف رغم أنه لم يختر، وأيضا اختار الأول، قواه الشهيدان في الدروس والمسالك إلى آخر الأسماء المذكورة. دلت عليه موثقتان: الموثقة الأولى موثقة سماعة عن الصادق عليه السلام قال: المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض 4 سنين، والرواية هي الحديث التاسع في المجموعة. المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض 4 سنين، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة، فإن كان له ولد حبس المال وأنفق على ولده تلك 4 سنين. والموثقة الأخرى عن إسحاق بن عمار، بناء على وحدة إسحاق بن عمار، أما بناء على تعدده وجود 2 إسحاق بن عمار، أحدهما الفطحي والآخر، فتكون صحيحة هذه، وعلى كل التقديرين معتبرة. وموثقة إسحاق بن عمار قال لي أبو الحسن عليه السلام: المفقود يتربص بماله 4 سنين ثم يقسم. الرواية الثانية كما ترى الموثقة مطلقة، لكن مقتضى الصناعة حمل المطلق على المقيد، فتقيد الثانية بما دلت عليه، أقصد مطلقة من حيث وجوب الفحص، لم يذكر فيها وجوب الفحص في الرواية الثانية لتسلسلها الخامس في الباب، مطلقة لم يذكر بها الفحص، لكن مقتضى الصناعة حمل المطلق اللي هي الموثقة الثانية على المقيد اللي هي الموثقة الأولى. إضافة أنه لم يقل أحد بالإطلاق، يعني القائلون بال4 سنين كلهم قالوا بال4 سنين مقيدة بالفحص، فلا قائل بالإطلاق. إذن فهذه الموثقة الثانية إطلاقها يقيد بما تقدم في الموثقة الأولى. ونوقش هذا الاستدلال بأكثر من وجه، هذا القول يعني المبني على هاتين الموثقتين. المناقشة الأولى ما قاله صاحب الوسائل من أن هذا الجواب للإمام عليه السلام محمول على أنه يقسم بين الورثة إذا كانوا ملاء، فإذا جاء صاحبه ردوه عليه فهو في معنى حفظه لصاحبه. قال هذا نحمله على ما تقدم من أنه يحفظ، ليس تقسيما في الحقيقة، وإنما يحفظ عند الورثة الملاء من باب الحفظ لصاحبه وصيانته ورعاية المال إلى أن يأتي يرد إليه، هكذا قال صاحب الوسائل. أو أنه هذا الجواب من الإمام محمول على حصول الاطمئنان بالوفاة للطلب في جميع الجهات المتوقع وجوده فيها، أن الإمام حينما حدد 4 سنين لتلك الحالة الخاصة التي سئل عنها، فقدر الإمام عليه السلام أن 4 سنين كانت كافية لحصول الاطمئنان بالوفاة، فخرج إذن هذا المفقود عن كونه مفقودا لحصول الاطمئنان بالوفاة، فلا عبرة إذن بال4 سنين حتى نلتزم بها كقول في المسألة، وإنما أن الإمام رأى بعض القرائن مثلا كخطورة الجهة التي اتجه إليها هذا الرجل مثلا المفقود في سفره، أو أنها أصيبت بحروب أو أصيبت بكوارث بأوبئة، المهم من القرائن الإمام حكم بال4 سنين لهذه القضية التي سئل عنها، هذا أيضا حكم في واقع يكون بحسب هذا الوجه الثاني، بواقع خفيت علينا قرائنها لكنها في زمن السؤال كانت معلومة عند الإمام عليه السلام، فهذه ال4 سنين هي خاصة بمورد السؤال. هذا الشيء الآخر اللي ردت فيه هاتان الموثقتان. فالدليل الأول إذن على هذا القول هي النصوص وهاتان الموثقتان. الدليل الآخر اللي استدل به على هذا القول بقياسه على ما ورد في طلاق زوجة المفقود، فإنه هناك قال الفقهاء بأن زوجة المفقود تنتظر 4 سنين، والحاكم ولي الأمر حينئذ يسأل في مختلف الجهات المتوقع وجود الزوج فيها، فإذا لم يحصل له على نتيجة خلال 4 سنوات يحكم بطلاق المفقود. فيقولون أنه إذا كانت الأعراض والفروج التي اهتم بها الشارع المقدس ومع ذلك اكتفى بالتربص 4 سنين وأحل طلاق المفقود للحاكم الشرعي، فمن باب أولى أن تكون هذه المدة كافية لتوزيع تركته، لأن المال أهون من قضية الأعراض. هكذا قالوا. في الدليل الثاني على هذا القول بقياسها على تلك المسألة، مسألة زوجة المفقود، ورد طبعا رد بأنه قياس
يكون هناك يعني حرج على المرأة يعني وليس حرج على المال،
قيل قياس مع الفارق بأنه هناك حينما أفتل الشارع المقدس بتربص الزوجة 4 سنين للزوم الضرر عليها بالصبر أزيد من هذه المدة، ولا ضرر على الورثة في الانتظار مدة أخرى، فهذا قياس مع الفارق. وأجيب هذا الرد على القياس، فالأخذ ورد موجود، هو هذا قلنا أن مثل هذا الشيء تفصيل في كتاب الطلاق وفي موضوع طلاق الزوجة المفقود يعني زوجها هناك، وصاحب الرياض ممن يقول بهذه الأولوية، وصاحب الحدائق ممن يقول بهذه الأولوية، وهذه المصادر متوفرة، فيمكن إذن الرجوع إلى الحدائق في المجلد 25 وهو مطبوع طبعا صفحة 498 المكان هذا، تجد ترجيح لهذه الأولوية، كما تجد في الرياض أيضا دفاع عن هذه الأولوية. فهذا الرد من رد على هذا القياس بأنه قياس مع الفارق لوجود خصوصية في المرأة كون صعوبة الانتظار بها ولزوم العسر والحرج عليها. وأجيب بأن هذا الضرر وإن كان أشد من ضرر الوارث بترك التقسيم، لأن ضرر الزوجة بالانتظار حقيقي بينما ضرر الوارث هو من باب تأخر حصول المنفعة. نحن يعني نفرق لهم بين الضررين، ضرر الزوجة من الصبر على فقدان زوجها حقيقي، مسألة متعلقة بحقوقها من حيث الحق الجنسي وحق النفقة، أما هذا الضرر على الورثة من الصبر هذا ضرر تقديري، هناك ضرر عليهم بس هو تأخر منفعة، أننا نريد أن نتصرف بمال المورث فإذا أخرتم توزيعه علينا يكون ضررا، أي ضرر عليكم؟ ما أكو ضرر. هو طيب هو خسارة من الربح، خسارة من الربح. فهو يجب أن نفرق يعني لهؤلاء الذين سلموا بوجود ضررين وناقشوا أي ضررين أشد. هو ليس ضرر هذا الثاني، هو من باب تأخر المنفعة وليس ضررا حقيقيا. صاحب الرياض أيضا تجدون جواب على هؤلاء الذين ردوا على القياس، هذا نص صاحب الرياض، قال: رد الأولوية حسن إن كان الضرر المثبت للحكم لها إرادتها النكاح والاستمتاع للنفقة. قال: تقولون هذا ضرر حقيقي على الزوج، على الزوجة، وعسر ومشقة إن كان صبر على الحق الجنسي، ونقدر نقول أن القياس مع الفارق. أما لو راجعت من الروايات التي رخصت للحاكم الشرعي في طلاق الزوجة المفقود زوجها، على ماذا بنت؟ على النفقة، فعلى الحق المالي بالذات. ومسألتنا وهي ترك تقسيم الميراث أيضا حق مالي، فالقياس في محله هنا ليس قياسا مع الفارق لوحدة المناط بينهما. وصاحب الرياض كما تعلمون من الجيل الذي كان يستأنس باستعمال تنقيح المناط، يعني في القرن الثاني عشر الثالث عشر الهجري. فيقول أن ردكم على القياس بأنه قياس مع الفارق يكون صحيحا لو كان المسوغ لطلاق الزوجة هو حقها الجنسي، أما أن المبرر لطلاق الزوجة المفقود زوجها كما نصت الرواية هو عدم الإنفاق عليها، يعني الضرر المالي. وهنا ترك تقسيم المال المفقود على ورثته ضرر مالي، فإذن المناط متحد بينهما، فهذا ليس قياسا مع الفارق، بالعكس هذا قياس مع وحدة المناط. وهو يقول به طبعا صاحب الرياض من باب تنقيح المناط أن المناط بينهما واحد، لكن هنا ينفع ما رددنا به نحن من أن لا يوجد ضرر أصلا على الورثة، على الزوجة يوجد ضرر من عدم الإنفاق، هذا ضرر حقيقي وفعلي. أما ضرر الورثة من تأخير التقسيم ضرر تقديري، على تقدير ملكيتهم للمال لو تأخر التوزيع لم يكون ضررا، فهذا ضرر حقيقي فعلي وهذا ضرر تقديري. فهذا إذن تنقيح المناط ووحدة المناط اللي ادعاه صاحب الرياض أيضا ليس في محله. نعم يمكن الاستدلال بتلك النصوص، يعني النصوص التي رخصت في طلاق الزوجة المفقود عنها زوجها بعد 4 سنين من الفحص، لو فهم منها مو أنها حكم خاص بطلاق الزوجة، وإنما حكم منها استفيد منها حكم عام بوفاة المفقود، فيمكن تعميمه إلى كل آثار ومتعلقات المفقود، كما ربما يشعر في بعضها إلزام الزوجة بالاعتداد عدة الوفاة، فمعنى أن 4 سنين مو حكم خاص بزوجة المفقود حتى حينما نعممه تقولون أنه قياس مع الفارق، وإنما هو حكم يتعلق بالمفقود أنه إذا مرت 4 سنين على المفقود يحكم بوفاته، فحينئذ تكون صغرياته في كل أبواب الفقه، يعني سواء في باب طلاق زوجته وفي باب توزيع شريكته. قد إذا فهم هذا والدعية هذا يمكن أن يكون إذن هذا يستأنس به بأنه يوجد لدينا حكم تعبدي بغض النظر عن طلاق وبغض النظر عن توزيع الشريك، عندنا حكم تعبدي أن المفقود إذا مرت عليه 4 سنين وطلبه الوالي في كل مكان ولم يعثر على خبر حكم بوفاته، هذا حكم عام، فتكون صغرياته في طلاق زوجته وفي توزيع تركته إذا فهم هذا، كما ربما يشعر بقضية أمر زوجته بالاعتداد 4 أشهر و10 اللي هي عدة الوفاة، والحاكم الشرعي طلقها بعد 4 سنين لكنها تعتد عدة الوفاة. لكن هذا طبعا استظهار مردود، أولا لأن لعل الحكم بالاعتداد 4 أشهر و10 أيام هو احتياطي لاحتمال وفاته خلال مدة الفقدان، وإلا لو كان حكما بالوفاة لماذا يطلقها الحاكم الشرعي؟ هو يحكم بوفاته وتعتد عدة الوفاة وتنتهي، فهو يطلق لاحتمال حياته ويأمره بالاعتداد 4 أشهر و10 لاحتمال وفاته، وتعبير الطلاق وارد في كل الروايات أيضا، إضافة إلى أنه في بعض الروايات الواردة هناك تجد أن الإمام عليه السلام يقول فإذا رجع الزوج وهي في عدتها فهو أحق بها، بعد النص يقول وهي عنده على تطليقتين، يعني أمضى الإمام تلك تطليقة وليس قضية حكم تعبدي بالوفاة، هذا الطلاق مع الحاكم الشرعي بعد 4 سنين. فإذا هذا الاستظهار يبدو يعني ليس تاما، أننا نستظهر من روايات الواردة في طلاق زوجة المفقود بعد 4 سنين من الفحص أن نستفيد منه حكما تعبديا بأن المفقود يحكم عليه بالوفاة بعد 4 سنين من الفحص، يبدو لا، الحكم خاص بزوجة المفقود وتعديه إلى غيره قياس، ولم ينفع ما قاله صاحب الرياض ولا صاحب الحدائق من وحدة المناط إلى آخر مدعي. على كل نحن لسنا بحاجة إلى هذه التفاصيل مع وجود النصوص هاتين الموثقتين أمامنا نصا، فلا حاجة إلى الخوض في هذه التفاصيل، لكن إنما ذكرناها يعني الاستفادة ولتعميق التفكير. استدل أيضا لهذا القول الرابع وهو التربص 4 سنين، وهذا الدليل الثالث معنا راح يكون استدل له بالإجماع، الإجماع الذي ادعاه سيد المرتضى في الانتصار وادعاه السيد ابن زهرة في الغنية، هاي عبارة السيد المرتضى في الانتصار وهو تعلمون كتاب متكفل بمتفردات الإمامية، قال ممن فردت به الإمامية القول بأن المفقود يحبس ماله عن ورثته بقدر ما يطلب في الأرض كلها 4 سنين، فإن لم يوجد بعد انقضاء هذه المدة قسم المال بين ورثته. هذا الإجماع الذي ادعاه السيد المرتضى في الانتصار والسيد بن زهرة في الغنية على ما نقله صاحب الرياض، ليس بين أيدينا الغنية لكن حكاه السيد في صاحب الرياض عن الغنية، لكن هذه دعوة الإجماع من الانتصار بعيدة لما تقدم من أن أكثر الأساطين تمسكوا بأقوال أخرى وذكرنا أسماءهم، بل إن الأساطين المعاصرين لسيد المرتضى على خلاف ذلك كالشيخ الطوسي والشيخ المفيد، الشيخ الطوسي التزم بالقول الأول والشيخ المفيد التزم بالقول الثاني، فأساطين المعاصرين لسيد المرتضى هم مخالفون لهذا الرأي، فكأن إجماع هذا دعوة الإجماع من السيد المرتضى ليست تامة. فإذا تم لنا الآن الدليل على القول الرابع هي الموثقة الثانية، الدليل الأول لو وحدة المناط نجحت لدينا التي ادعاها صاحب الرياض وصاحب الحدائق وغيرهما، ولا تم لنا القول بالإجماع وإنما الموثقة الثانية. الآن كأنه تمت لنا الأقوال المنقولة من الفقهاء، نأتي الآن إلى تقييمها. القول الأول نتذكر اللي دعية الشهرة عليه، وهو أن تربص بالمفقود مدة لا يعيش إليها أمثاله، هذا القول هو المعتمد وهو الموافق للأصول لو لم يتم لنا دليل آخر، لأن الأصول يتوقف العمل بها إذا تم دليل، فهو المعتمد القول الأول إذا لم يتم لنا دليل. القول الثاني مرت مناقشات فيه وهو لم يحدد لنا مدة حتى يمكن أن نلتزم به، الذي يقول قول الثاني إن كان ورثتهم لا قسم بينهم دون غيرهم، مرت المناقشات فيه إضافة لأنه لم يحدد مدة، فلا بد إذن أن ينضم إلى أحد الأقوال الأخرى لتحديد مدة، ولا قائل به بحسب المنقول لا قائل به إلا الشيخ المفيد، وفي حالة قضية بيع الدار أيضا خاصة. فالقول الثاني إذن لا يمكن الاعتماد عليه بمفرده لأنه لم يحدد لنا مدة، بغض النظر عن المناقشات التي قيلت في نفس الأقوال، نحن الآن بصدد التقييم والموازنة بينها. فالقول الثاني لم يحدد لنا مدة، لابد من ضمه إذن إلى الأقوال الأخرى، أنه إما ننتظر 4 سنين ونوزع على الملاء من الورثة، أو ننتظر 10 سنين، أو ننتظر إلى مدة لا يعيش إليها أمثاله. فإذا القول الثاني لا يصلح مستقلا، وإنما لابد من ضمه إلى الأقوال الأخرى. بقي لنا إذن القولان الثالث والرابع. القول الثالث الذي يقول الانتظار 10 سنين، أخذ العشرة كما تعلمون على نحو الموضوعية، يعني بشرط لا عن الزيادة والنقيصة، يتنافى مع القول الرابع. الرابع الذي يشترط الأربعة على نحو الموضوعية بشرط لا عن الزيادة وعن النقيصة، وحينئذ يكونان متنافيين، هذان القولان الثالث والرابع. نعم لو لم يؤخذا بعنوانهما كما سيأتي إن شاء الله، حذرنا بشكل من أشكال الجمع نجمع بينهما فبها الكلام. نحن الآن أقول إذا التزمنا بها بحدها فهما متنافية، العشرة بشرط لا عن النقيصة وتصطدم مع الأربعة، والأربعة بشرط لا عن الزيادة تصطدم مع العشرة. وقد ذكرت عدة محاولات للجمع بين هذين القولين الثالث والرابع. المحاولة الأولى حمل الزائد على الأربعة إلى العشرة المذكورة في القول الثالث، حملها على الاستحباب والاكتفاء بالأربعة، وهذا نظائره في الفقه لعلها عديدة. مثلا توجد مسألة الشيخ الأنصاري، توجد رواية علي بن يقطين القاضي بتربص بائع الجارية بالثمن شهرا، فإن لم يأتي به المشتري فهو بالخيار، رغم أن أدلة خيار التأثير جميعا تكتفي بثلاثة أيام. ففسرها الشيخ الأنصاري أنه يحتمل الحمل على استحباب صبر البائع. لماذا ذكرت هذا الشاهد من دون إجابة ببالك؟ لأني وقت كتابتي البحث كنت أدرس المكاسب، وكان هذا المثال حاضرا في ذهني، فكان هذا المثال أمامي وذكرته، وإلا سيلمثل بالفقه قد أجدلك بهذا المثال مثلا. لكني في وقت كتابة هذا البحث قبل سقوط الطاغية طبعا كنت أدرس المكاسب، وكان هذا المثال في متناول اليد. فتوجد رواية أن بائع الجار يصبر بثمن شهرا، لأنه هو المعروف بالإجماع أن الصبر ثلاثة أيام خيار تأخير الثمن. فما هذه الرواية التي تقول شهرا؟ الشيخ الأنصاري قال يحمل الزائد على الاستحباب، هذا مثله أن الأربع سنين كافية للتربص بالمفقود، إنما ذكرت العشرة من باب الاستحباب. هذا وجه الأول من وجوه الجمع بين القولين.
الزيادة أكثر من الأصل،
أي أكثر من الأصل، أي نعم، يلزم تخصيص الزائد وهو قبيح. إذا يعني
أربعة تصل للعشرة
أي له المستحبات أكثر من الواجبات في الفقه، فشيء طبيعي هذا أن تكون المستحبات أكثر من الواجبات، لأن الله لم يكلف عباده إلا بالقليل الحد الأدنى، وجعل الأزيد من ذلك وكمالا لهم ومستحب الأخذ به. فالاستحباب أكثر من الواجبات، فالواجب هو الأربعة والمستحب هو إلى العشرة.
محسن الأفغاني
نعم
عندك دورة ذكر فيها المحرمات 4200 وشوية، قالت حد واحد يجيب بعد محرم تهديل الدورة، فالمحرمات هم محصور
لكن جهد جزاه الله خير يعني مو قليل أن يحصرها يعني. فإذا هذا الوجه الأول من وجوه الجمع. الوجه الثاني من وجوه الجمع هو لسيد الخوئي قدس سره ولمدرسته سيد السيستاني الشيخ الفياض، قالوا أن الأربع سنين هي مع الفحص والطلب، والعشر سنين مع عدم الفحص والطلب. وجه من وجوه الجمع قاله السيد الخوئي، وهذه مصادر قولهم مرت ولعلها تأتي إن شاء الله في رسائلهم العملية. فهذا هو الوجه الثاني يقول الجمع، لكن هذا وفيه ها وفيه هذا الجمع. أولا أن الجميع اتفقوا على وجوب الفحص والطلب، ودلت عليه الروايات المعتبرة وقد تقدم، فلا يصح إلغاؤه. أول ما بدأنا بصحيحة هشام بن سالم وخبر معاوية بن وهب وغيرها من الروايات، فكيف يجوز حمل بعض الروايات على عدم الفحص والطلب حتى لو لم تذكره؟ يحمل المطلق على المقيد. فحمل روايات العشر على عدم الفحص والطلب هذا كأنه خلاف ما اتفقنا عليه في بداية البحث. الشيء الثاني أن الحالة الطبيعية للإنسان أن يبحث عن مفقوده ويسأل عنه. نحن نتكلم عن ميراث، يعني ميراث يعني الدرجة الأولى من القرابة، ابن أم أب. فهل يعقل يعني أن يوجد للشخص مفقود من الدرجة الأولى ولا يبحث عنه ولا يطلبه؟ حتى لو لم تذكره الرواية، حتى لو لم تذكره، حالة طبيعية لدى الإنسان أن يبحث عن مفقوده. فليس المعقول إذن حمل الرواية على حالة عدم الفحص والطلب. لكن التزم به السيد الخوئي وتلامذته السيد السيستاني والشيخ الفياض في رسائلهم
العام. في بعض الحالات انكسار سفينة البحر
ما يسألون عنه؟
وين يروح؟
هذا يأتي إن شاء الله الكلام في مثل هذه. هذا تجدون في منهج الصالحين للسيد الخوئي المجلد الثاني 379، وللشيخ الفياض المجلد الثالث 223، وللسيد السيستاني المجلد الثالث صفحة 358. فإذا هذا الوجه أيضا ليس تاما. الوجه الثالث للجمع بينهما هو القول المختار الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. المهم أن النتيجة الآن ونحن ما زلنا في تقييم الأقوال الأربعة أن الالتزام بالقول الثالث والرابع على نحو الموضوعية وعلى نحو الحد لا يخلو من إشكال. نعم لا بأس بها، لا بأس بالالتزام بهذه الأقوال الأربعة والعشرة في الحالات التي يحصل الاطمئنان بالموت عادة عند مضي تلك المدة. إذا مرت الأربع سنين وحصل اطمئنان بالوفاة نلتزم بها في تلك الحالة التي حصل فيها اطمئنان، وربما تمر العشرة ويحصل الاطمئنان نلتزم بتلك على موضوعية الأربعة هو هذا. لكن حينئذ سنلغي موضوعيتها، ومع عدم حصول الاطمئنان يبقى القول الأول هو المعتمد، أن نبقى ننتظر ونبقى نتربص. إذا مرت العشرة ولم يحصل اطمئنان ننتظر إلى أن يحصل القول الأول. لذلك ذكرت شواهد هؤلاء مثل السيد الخوئي والسيد السيستاني والشيخ الفياض الذين التزموا بالأربعة مع الفحص والطلب والعشرة مع عدم الفحص. أثير بعض الحالات أمامهم وأرى هل يلتزمون بتطبيق قولهم على هذه الحالات أم لا، وشاركوني أنتم. الحالة الأولى المسجون في الأزمنة المعاصرة، وقلنا أن البحث كتب في أيام صدام وعشتم أنتم هذه المحنة. كان رجل يسجن الشاب المؤمن وتمر عليه السنتان والأربعة والعشرة ولا نعلم عنه شيئا حتى مع الفحص والسؤال. كان السيد الخوئي والسيد السيستاني يلتزمون بتوزيع تركتي بعد الأربع سنين؟ إذا لكم معلومة غير هذه يعني أخبرونا. هذه فد مجموعة من النقوض لحالات، يعني حالات عشناها وبعضها وجدانا يحس بها الإنسان ونرى. ما أعتقد كان يطبق ذلك عمليا، وإذا كان يعني
ما يطبق عمليا
هذا مفقود.
لا هذا معين
يجي إن شاء الله نبين ذلك، نبين وننقل كلامهم في ذلك. فإذا هاي الحالة الأولى المسجون في الأزمنة المعاصرة مع حرمانه من اللقاء المواجهة كنا نسميه بأي أحد وعدم خروج خبر عنه إلى الخارج، وقد يقضي في السجن 10 سنين أو 20 سنة ولا يعلم به أحد وقد يفرج عنه لاحقا، يلتزمون سيد الخوئي ومدرسته بتوزيع تركته بعد 4 سنين. الحالة الأولى. الحالة الثانية الذين يسافرون إلى دول بعيدة، خصوص أيام صدام كنا يسافر ما يقدر يتصل بأهله، لا أكو موبايل يومئذ ولا يستطيع أن يتصل بأهله خوفا عليه فتنقطع أخباره. أو هو مو قضية وجود مانع من الاتصال، هو بعد ينشغل بالحياة الغربية هناك ويندمج بها وينسى العراق وأهله ويترك الاتصال بأهله، وتمر عليه أيضا 4 سنين وأكثر ربما حتى من 10 سنين. هذا نحكم بتوزيع تركته بعد 4 سنين من انقطاع أخباره. هذه حالة أخرى وعشناها موجودة هذه الحالة. الذين يسافرون إلى دول بعيدة وينشغلون بحياتهم هناك، وربما يأخذون نمطا من الحياة مخالفا لما كانوا عليه عند أهلهم، فينسى أهله ووطنه ولا يتصل بهم فتنقطع أخباره عنهم. نوزع تركته بعد 4 سنين حتى لو فحصنا، أو بعد 10 سنين مع عدم الفحص، لا أعتقد يلتزمون بذلك عمليا. الحالة الثالثة أسر الحرب، أسر الحرب مع إيران التي عشناها في الثمانينات، الذين يعلم بحياة كثير منهم، إلا أن بعض الحسابات السياسية تمنع الدولة الآسرة لهم أن تبلغ عنهم أو تعطي أسماءهم للجهات المسؤولة، فتنقطع أخبارهم مدة طويلة. وقد عاد بعض الأسرى إلى أهله بعد أن قضى أكثر من 10 سنين في معسكرات الأسرى، وهذا أيضا قطعت أخباره. هل كان يحكم بتوزيع تركته بعد 4 سنين من الفحص لدى الجهات المسؤولة كالصليب الأحمر وغيرها مثلا، أو بعد 10 سنين؟ كانوا يلتزمون بذلك عمليا؟ لا يلتزمون. وإذا وجد غير ذلك يعني أسمع منكم، يعني لا أدعي أعرف يعني كل ما موجود، بس إذا وجد غير ذلك فهذه كأنه موارد للنقل على من التزم بالأربعة أو العشرة بحدها على نحو الموضوعية. هذه نقوض وجدانية وعملية هم لم يلتزموا بقولهم. وعلى كل، لو قلنا بتعارض القولين الثالث والرابع، وحينئذ لو فرضنا فشلت الآن وجوه الجمع بين القولين الثالث والرابع، القول الأول اللي هو حمل الزائد على الاستحباب فشل، والقول الثاني اللي هو للسيد الخوئي ومدرسته أيضا ناقشناه، القول الثالث يأتي نفترض بعد لم يحصل. فلو قلنا بتعارض القولين الثالث والرابع، يوجد ترجيح لأحدهما على الآخر؟ إذا وجد مرجح، والمرجح للشهرة الفتوائية حتى تقول أن هذه ربما أشهر من هذه الشهرة الفتوائية، وليست هي المرجح في باب التعارض، المرجح هو الشهرة الروائية، ولا يمكن، لا نستطيع أن ندعي أن هذه الشهرة موجودة لطائفة القول الثالث أو لطائفة القول الرابع، فكأنه إذن المرجحات ليست موجودة في المقام. فمن هنا نأتي إلى العلاج الذي أجلناه قبل قليل، وهو الوجه الثالث من وجوه الجمع بين القول الثالث والقول الرابع، ويكون هو القول الخامس في المسألة معنا. إذن القول الخامس الذي أجلناه هو القول المختار، وقلنا فيه أنه لو قرأنا النصوص، والآن كأنه اتضحت معالمه لديكم، بأننا نقول أن العبرة بالتربص بالمفقود هو حصول الإطمئنان بوفاته، وهذا الإطمئنان لا تحديد له بمدة، لأنه يختلف بحسب شخص المفقود، عمره يعني إزجاد، طبيعة صحته إزجاد، الجهة التي توجه إليها، هل تعرضت لشيء أو لكوارث مثلا، هل فقد في معركة مثلا، هل فقد في سفينة كسرت في الحرب، هل سافر إلى دولة مثلا من هؤلاء الذين سافروا إلى الغرب لكي يحسنوا وضعهم الاقتصادي أم لا، كسرت به سفينة، خلاص أسأل الجهة التي توجهت إلى السفينة، إذا ماكو ضمن الأحياء إذن ضمن الأموات هو يحصل اطمئنان. فهذه أو فقد في حرب مثلا وحصل الصلح بين الدولتين وتبادلوا الأسرى، فخلص إذن كل واحد لم يأتي أسير إلى أهله نحكم بوفاته. فالعبرة إذن لا بالأربعة ولا بالعشرة، وإنما العبرة بحصول الاطمئنان. لكن لما روايات القول الرابع الموثقة دلت على 4 سنين، فكأنه نحن نقول أنه لا مدة وإنما حصول مطلق، لكن بشرط أن لا يقل عن 4 سنين، احتراما لطائفة القول الرابع باعتبارها موثقة. يعني لو حصل الاطمئنان قبل 4 سنين نكمل 4 سنين، لكن لو لم يحصل الاطمئنان في 4 سنين نستمر ما بعد 4 سنين ولا نكتفي بها. وبذلك لم سنجيب عن هذه النقوض الآن الثلاثة التي نقضنا بها على القائلين بالأربعة. أقول له أنا غير كافي، لم يحصل اطمئنان، لأننا نعلم قطعا افترض هذا السجين الذي غيب 10 سنين في سجون صدام، نعلم أن في أبو غريب يوجد آلاف من السجناء موجودين لكن لا نستطيع نصل إليهم، فلا يوجد اطمئنان إذن بالوفاة حتى لو مرت 10 سنين. فهذا القول الخامس للجمع، أن الأربعة لم تؤخذ على نحو الموضوعية ولا العشرة أخذت على نحو الموضوعية، وإنما أخذت عنه الطريقية لتحصيل الاطمئنان بوفاة هذا الشخص، وهي تختلف من واحد إلى آخر بحسب طبيعة الشخص وطبيعة الجهة التي توجه إليها وطبيعة الحوادث التي مر بها. كلام ابن الجنيد ربما يستشعر منه أنه يميل إلى هذا القول. ماذا قال ابن الجنيد بحسب ما نقله العلامة في المختلف؟ قال: والنظرة في ميراث من فقد في عسكر قد شهدت هزيمته وقتل من كان فيه أو أكثرهم 4 سنين، وفي من لا يعرف مكانه في غيبته ولا خبر له 10 سنين، والمأسور في يد العدو يوقف ماله ما جاء خبره ثم إلى 10 سنين، لم يلتزم بمدة. هو الساحل من نناقش ابن الجنيد يقول له: من أين أتيت بهذه التفاصيل؟ الرواية خالية عنه. من أين أتيت أن من فقد عسكره، من فقد في عسكر هزم 4 سنين، ومن غاب إلى جهة وانقطع تخبر عنه؟ لا دليل، لكن الظاهر يعبر عن ارتكاز في نفسه. الظاهر يعبر عن ارتكاز، أن العبرة بالاطمئنان. فأنا أعتقد أن من فقد في حرب وهزم معسكره 4 سنين كافي، ومن سافر إلى جهة من دون أن يتعرض لكوارث 10 سنين كافية. ابن الجنيد لا من عندنا، بس ربما له. هو ماخذ ماخذ الأربعة وماخذ العشرة، لكن ماخذها بما نحن قربنا، هو لم يقله، لكن أنا أعتقد بالتأكيد هو هذا الارتكاز عنده، وإلا من أين له بهذا التفصيل؟ الروايات استعرضناها جميعا، لم تذكر أن من فقد عسكره 4 سنين، من فقد في عسكر شهد هزيمته، ولم تقل كذا أبدا. فالظاهر أن هذا القول منه ينبئ ويكشف عن ارتكاز عند ابن الجنيد بذلك. وهو قريب أيضا إلى مختار سيد الأستاذ الشهيد الصدر الثاني، فإنه السيد الشهيد الصادر اختار القول بوجوب التربص بمال المفقود 4 سنين، وهذا موجود في منهج الصالحين الجزء الثالث صفحة 409 المسألة 2386. استعمل طبعا دار الأضواء ذاك الثلاثة أجزاء، فالجزء الثالث عن الجزء الأخير صفحة 409 مسألة 2386. اختار القول بوجوب التربص بمال المفقود 4 سنين، واشترط أن تبدأ من حين رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي لا من حين فقده، وأضاف شرطا يقرب قوله من مختارنا، فقال: قدس سره، هذا النص له، ويتم الفحص عنه خلالها 4 سنين حتى يحصل اليأس العرفي من الحصول عليه أو على خبره حيا أو ميتا، فإن حصل اليأس لم يجب الاستمرار بالفحص، ولكن يجب الانتظار إلى 4 سنين. فكأنه هذا القول ينطبق مع مختارنا من جهتين: الجهة الأولى أنه لم يجعل الأربعة موضوعية، وإنما جعل المناط حصول اليأس العرفي منه اللي هو لازم لقولنا حصول الاطمئنان في وفاته. فكأنه لذلك تجده استشكله، أن تأذنوا لي بشيء من الإسراع لأنه ما أريد يبقى شيء من الدرس، وأمامنا تعطيل ربما 3 أسابيع على 16 من محرم، ربما تقريبا سيكون يوم الأحد بإذن الله تعالى 16 من محرم، فما أريد تبقى بقية ونحتاج إلى مراجعة مامر، ثم هو مطبوع إن شاء الله بين أيديكم. هذا هو استعراض للأفكار أمامكم، ليس كل ما مدون نستعرضه، فأرجو يعني المعذرة حينما أكون مسرعا بعرض الأفكار. فلذلك اعترض السيد الشهيد الصدر الثاني على من اكتفى بالعشرة بلا فحص، وهو سيد الخوي السيستاني الشيخ الفياض، هو طبعا نظر لسيد الخوي أستاذ، هو يعني هؤلاء أقرانه ومعاصره. قال قدس سره: قيل والأظهر جواز التقسيم بعد مضي 10 سنوات بلا حاجة إلى فحص، إلا أنه أمر مشكل بدون اتخاذ تلك الخطوات. فإذا هاي الناحية الأولى التي تطابق، وأقول هو تطابق معنا، نحن تطابقنا معه، هو الأسبق وهو الأستاذ. الجهة الثانية التي تطابقنا معه قدس سره هو التصرف في تعريف المفقود بحيث لا يشمل الموارد التي استبعدنا التزام الفقيه بها، الموارد الثلاث التي تقدمت، فهو دفع عن نفسه تلك النقوض بالتصرف في معنى المفقود، وإن كان هو تعريفه للمدة، يعني تحديده للمدة أيضا تكفيه، لأنه لم يلتزم بالأربعة بحدها ولا العشرة بحدها، والتزم بالمناط، والمناط يكفيه للدفاع. لكن أيضا هذه الجهة الثانية أيضا هو تصرف في معنى المفقود. قال قدس سره: المفقود هو الذي لا يعلم موته. ثم قال بعد مسألتين: المفقود من عرف أنه بحيث يكون مجهول المكان عادة، كما لو ذهب إلى مدينة معينة وانقطع خبره، أو مسجونا كذلك، لم يطبق عليه حكم المفقود، بل هو بحكم الحي. يبدو على كده احتاج إلى إضافة شيء من المسألة تكون واضحة لديكم. المهم يقول أن من ذهب إلى مدينة، كما لو ذهب إلى مدينة معينة، هاي واحدة من النقوط، وانقطع خبره، أو مسجونا كذلك، يقول لم يطبق عليه حكم المفقود، بل هو بحكم الحي ما لم يحصل الاطمئنان بموته. رجع إلى القول الأول كان، وهذا قلنا في أول درس، قلنا أن المفقود قسمان: القسم الأول هذا لا كلام لنا فيه، وهذا ينطبق عليه القول الأول، أن نبقى ننتظر إلى أن لو ينقطع الشك باليقين، لو نبقى إلى مدة لا يعيش أمثاله إليها. هذا المعنى أيضا أشار إليه السيد الشهيد، يقول لم يطبق عليه حكم المفقود، بل هو بحكم الحي ما لم يحصل الاطمئنان بموته بالفحص المتزايد أو بمضي مدة لا يعيش فيها الفرد عادة. وهو عبر أن علق عليه يقول: تفصيل حسن يجمع بين الأقوال ويحدد لكل قول مورده، كما أقول أيضا أنه استظهاره من الروايات ليس بعيدا، بحيث تحمل كل واحدة على حالة من حالات المفقود، رواية الأربعة على حالتها، رواية العشرة على حالتها، المهم أن نستخلص منها جميعا هو هذا المناط. وهذا الوجه الثالث للجمع بين الروايات التي قلنا أنه يوجد وجه ثالث للجمع بين القولين الثالث والرابع، صار القول الخامس، هو وهو المختار الذي اخترناه. ولم أجد هذا التفصيل عند غيره من المعاصرين. قال السيد السيستاني، وهذا في المسألة 594 في كتاب الطلاق وليس في كتاب الميراث، الجزء الثالث صفحة 182، قال: لا فرق في المفقود بين المسافر والهارب، ومن كان في معركة قتال ففقد، ومن انكسرت سفينته في البحر فلم يظهر له أثر، ومن أخذه قطاع الطرق أو الأعداء فذهبوا به، ومن اعتقلته السلطات الحكومية فانقطعت أخباره ولم يعلم مكان اعتقاله. هاي المسألة 594 في المجلد في الجزء الثالث من منهج الصالحين للسيد السيستاني، تجدون هالمسألة. نعم، هو قال في المسألة التالية لها، يقول: ليس للفحص عن المفقود كيف، هو ساوى بين كل أشكال المفقودين، لكن يقول نعم يختلف المفقودون من حيث آلية الفحص عنه. طبعا الفحص عن السجين يكون بمراجعة دائرة السجون وزارة العدل، أما الفحص عن المفقود في الحرب يكون عن مراجعة الصليب الأحمر أو سفارة الدولة المعينة. فهذا هو يقول. وقال في المسألة 603 أيضا كلام سيد السيستاني، قال: إذا تمت السنوات الأربع واحتمل وجدانه بالفحص بعدها لم يجب، بل يكتفي بالفحص في المدة المضروبة. يقول بلا فحص العشرة كالسيد الخوئي، الأربعة مع الفحص والعشرة بلا فحص. وهذا الكلام قد تقول أن هذا الكلام قاله في كتاب الطلاق في باب زواج زوج المفقود عنها زوجها، نحن في باب الميراث فتلزمه كأنه بشيء لم يقله. لكن لا، أنا أنقل لك مسألة 1093 في منهاج الصالحين للسيد السيستاني الجزء الثالث صفحة 358، المسألة 1093 قال، وهي تتعلق عن ميراث المفقود، قال والأقوى أنها أي مدة التربص 4 سنين يفحص عنه فيها على النهج المتقدم في كتاب الطلاق. فهو أقر هنا ما قاله بالأربعة كافية. إذا لم يحصل فحص يقول أي إذا لم يحصل فحص ينتظر 10 بلا فحص. هاي قالها حسب النص الذي ذكرته هنا وأشرت إلى وجود المسألة. فإذا الآن هذا الكلام الذي عرضناه وأنتم تطبقون هذه النصوص التي نقلناها للسيد السيستاني حول الكلام الذي نقلناه، والقول المختار الآن أصبح عندنا واضحا. لكن طبعا حينما احتطنا وقلنا أن الاطمئنان بالوفاة أو اليأس اللي عبر عنه السيد الصدر قصص نفسه أنه إذا حصل قبل الأربعة ننتظر إلى الأربعة، هذا ما كان احتياطا منك للنصوص التي ذكرت الأربعة. المفروض أنك جردت النصوص من الموضوعية. فإذا إذا حصل اليأس العرفي قبل الأربعة لماذا هذا الانتظار الأربعة؟ تقول احتياطا، هذا خلاف الاحتياط لثبوت حق الورثة في المال بعد حصول الاطمئنان. فهي تحتاج إلى معالجة. هذا الذي قلناه نحن وقاله سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر قدس نفسه بأنه إذا حصلنا قبل الأربعة ننتظر الأربعة احتراما للنص والتزاما به. هذا كلام مهذب لطيف، لكن حينما نجري الاستنباط ويكون نوزن الأشياء بموازينها، فهو إذا حصل الاطمئنان قبل الأربعة أنت واحدة مثلا أخذت الأربعة على نحو الموضوعية، تقول لا أخذته على نحو الطريقية بتحصيل اليأس العرفي. فالمفروض إذن إذا حصل اليأس العرفي قبل الأربعة نحكم بوفاته. تقول احتراما للناس واحتياطا ننتظر الأربعة. زين، إذا حصلت وفاة لمورث هذا المفقود خلال هذه المدة تعزل الميراث لو ما تعزل؟ هذا الفرق، هاي المدة ما بين حصول الاطمئنان 4 سنين. إن عزلت له حصة وهذا خلاف، لأنه حكم به حصل الاطمئنان بوفاته، فالمفروض كأنه تجاوزت انت على حقوق الورثة الآخرين. فهي لابد من معالجة إذن هذه المشكلة في قولنا المختار وعند السيد الأستاذ الشهيد الصدر، وتكون طبعا بالتصالح بين الورثة حينئذ. هاي إذا حصل شيء قد ما يموت لمورث خلال المدة فماكو مشكلة، لكن الكلام إذا حصل مثل هذا الشيء الذي فيه تجاوز على حقوق الورثة خلال هذه المدة، افترض بسنتين وحصل الاطمئنان، طب هالسنتين الأخرى للأربعة توفي أبوه، نعزل له ميراث لو ما نعزل له؟ هذا على كلامك نعزل له، زين، وهذا المفروض حصل اطمئنان المفروض ما نعزل له. لكن طبعا القول بأن حصول اطمئنان كافي حتى لو قبل ال4 سنين، وهذا طبعا هذا جرأة تجاوز الموثقتين، ويكون الجرأة أكبر وين؟ في زواج، في قضية زوجة المفقود. هل نطلقها يعني وتعتد وتتزوج غيره إذا حصلت من قبل ال4 سنين؟ تحتاج إلى جرأة من الفقيه. في المال يمكن نقول نصلحها، إذا بين غير ذلك نرجع ونراوس الفروقات بينهم، لكن مثل في زواج المفقود هي تحتاج إلى جرأة، وهذه الجرأة توفرت عند صاحب الحدائق، فإن صاحب الحدائق كان جريئا وقال أن الاطمئنان إذا حصل في قبل ال4 سنين نحكم بوفاتي ونطلق زوجته ولا نحتاج إلى الانتظار 4 سنين والنص صاحب الحدائق حتى يذكر أنه طبقها عمليا في ذلك الزمان. أحد الفضلاء المعاصرين له حسب ما يقول بغض النظر عن بس هذا الشاهد خلنا نذكر الشاهد أول يقول وإلى هذا أيضا كان الأخند المولى محمد جعفر الأصفهاني المشهور بالكرباسي صاحب الحواشي على الكفاية وهو من فضلائنا المعاصرين وقد زوج جملة من النساء اللاتي فقدت أزواجهن في معركة قتال الأفغان مع عسكر شاه سلطان حسين في مفازة قرب كرمان. طبقوها عمليا. فهو أرد أقرأ هذا النص يتسع إن شاء الله المجال. قال تعليقا على كلام الشهيد الثاني في المسالك، قال في المسالك هذا الكلام موجود في المجلد 25 من الحدائق كتاب الطلاق صفحة 488 إلى 490. قال في المسالك لا فرق في المفقودين، من اتفق فقده في جوف البلد أو في السفر وفي القتال، وما إذا انكسرت سفينة ولم يعلم حاله، لشمول النص لذلك كله وحصول المعنى، معنى الفقدان تنطبق عليهم جميعا. نتأمل بالنص. ولا يكفي دلالة القرائن على موته بدون البحث إلا أن تنضم إليها أخبار من يتاخم قوله العلم بوفاته فيحكم بها حينئذ من غير أن تتربص به مدة مذكورة، ولا فرق حينئذ إلى آخر الكلام. أقول كلام لصاحب الحدائق في فهم ما ذكره من الإطلاق في الفقد وشموله لهذه الأفراد المعدودة من النصوص نظرهم. يقول النصوص الواردة في هذه الأحكام بالمفقود شفتوها كلها، ليس فيها واحد فقد في عسكر ولا واحد انكسرت سفينة ولا واحد. يقول هؤلاء ليسوا داخلين في عنوان المفقود، هؤلاء يحصل العلم العرفي بوفاتهم بمجرد أن افترض رجع الجيش مكسور ومدي لولس أن في تلك الجهة قالوا ما موجود، رأسا نحكم من أين طبقتم عنوان المفقود عليه؟ أو انكسرت سفينة في البحر، خلص روح طارش إلى تلك الجهة القصدت في السفينة يدقق الأحياء منهم ماكو إلى البقية أموات. ملخص كلامه حتى لا نطيل عليكم الوقت. فيقول من أين أدخلتم هذه الحالات في عنوان المفقود؟ عنوان المفقود الذي دلت على شخص سافر وانفقد في مدينة أو فقد في نفس مدينته في بعض الروايات، فقد في مدينته أو ركب البحر ففقد في بعض الروايات كأبي الإبنة. أما أنتم عممتوها يا صاحب المسالك، كلامه مع صاحب المسالك، عممتوها لكل مفقود، من فقد في عسكر شهدت هزيمته ومن كسرت سفينته وكان هؤلاء ما يدلهم 4 سنين. هؤلاء يحصل علم عرفي عادة نبحث كل واحد بحسبه، السفينة لانكسرت نسأل الجهة القصد، الجيش اللي هزم في معركة نسأل الطرف الآخر، أو ربما يصير تبادل أسرى ما رجع الأسير، يعني يحصل العلم. يقول في بعض كلامه يقول وكذا المفقود في المفاوز في شدة الحر والبرد مع إحاطة الأودان بالأطراف ولم يخبركم. يقول أيضا هذا ما يحتاج إلى 4 سنين، وين راح؟ يقول وين راح اللي فقد في مفازة وبرية وليس فيها لا آن ولا ودان كما يقال، ولا ماء ولا كلاء ولا كل شيء، وين راح؟ نسأل طرف الصحراء الجهة الأخرى أكو شيء له ما يقول. فيقول هؤلاء ما ننتظر بهم 4 سنين وإدخالهم في عنوان المفقود، يقول هذا خارج عن النصوص. فيا صاحب المسالك تجي تقول لا فرق في المفقودين بين كذا كذا كذا، هاي عناوين لا تدخل في هذا الحكم مال التربص، هو ممن يختار 4 سنين. يقول هاي لا تدخل 4 سنين خاصة بمن سافر إلى جهة وانقطعت أخباره أو في نفس بلدي، قعدنا الصبح لقينا فلان ما هو ندور عليه ما هو فقد في نفس بلدي، هذا نطلبه 4 سنين. أما هذه العناوين فلا تدخل، وإن كانت يقول بالمعنى تشترك، هو صح مفقود مفقود من حيث المعنى اللغوي، لكن من حيث الحكم يقول الروايات غير شاملة لا. فهؤلاء يقول لا ننتظر بهم 4، هذه الجرعة التي تحدثت عنها الآن قبل قليل. فيحتاج الفقيه إلى جرأة وشجاعة، وهو ما شاء الله قدس الله نفسه يبدو شجاع وجريء، هو ومعاصره هذا محمد جعفر الأصفهاني المشهور بالكرباس يقول زوج نساء كثير، حصلت معركة بين الشاه هو في بلاد فارس والشاه الأفغاني وقتل رجال وأسر سألوا رجال أخرى ما أطوهم نشد عن الأسرى وزوج نساء هؤلاء المفقودين.
إذن هو أخذ القسم الأول وليس القسم الثاني اللي بيجينا البحث فيه
لا، ذاك كان يقول تمر مدة لا يعيش إليها أمثاله
قطعت أخباره ولا يوجد والقسم الآخر مفقود ويوجد سبب مستدلين
نعم، بحيث يحصل الشك.
يأخذ القسم الأول وليس القسم الثاني.
لا، القسم الأول ذاك كأنه ننتظر به، مثل ذول اللي الآن قلت لك مثالها منه اللي ابنه بأيام قدامه سافر لبرا وراح للغرب، يعني هذا هذا
ننتظر به أربع سنوات،
هذا هذا مثل هذا اللي ماكو احتمال وفاته، هذا تبقى مفتوحة لأن يتحقق اليأس، هذا ننتظر به لأن المدة لا يعيش إلى أمثاله، هذا بحكم الحي قال عنه سيد الشيخ. هذا يخصصها
محل بحثنا، وهاي الحالة اللي تسوى تبعدنا هاي اللي أكو يعني وصف عرفي علم عرفي بموجود، هاي لا تشمل المفقود بالحالة الأولى ولا الثانية، الحالة الثانية عندنا احتمال
هو هذا يخرجها من عنوان المفقود أصلا، هو يقول نخرجها من عنوان المفقود أصلا هاي ولا تدخل في تقسيمات، يعني الروايات ليست شاملة لهذه الحالة من المفقود. ويقول في بعض كلامه يقول أنه أليس هذا العلم العرفي الحاصل بموت هؤلاء أليس أقوى من إخبار الثقة وقيام البينة على ذلك؟ يقول لماذا إذن لو أخبر الثقة بموت هذا المفقود تبنون عليه بينما هذا العلم العرفي لا تبنون عليه؟ فلذلك هو يشيد بهذا الأخند المولى المعاصر محمد جعفر الأصفهاني الذي زوج كثير من النساء، يقول لذلك
مثلا لانقطاع النفقة من قبل المفقود أولي
تكون أربع سنوات، هذا لم ينتظر به
يعني حتى أربع سنوات.
لا لا، هو هو صاحب الحداقة هكذا يقول،
إذا امتنع الولي عن الإنفاق على الزوجة
لا مو يحكم بالوفاة، ما له علاقة بعد بالنفقة
بالتطليق،
هو يحكم بالوفاة على هاي الأخير اللي نقلناه يحكم بالوفاة.
طلعت براسه مثلاً أنه الولي امتنع عن النفقة وطلق.
لا مو ذيك الأربع سنين، ورد يخرج من حد الأربع سنين. لذلك يقول وبالجملة فإن مورد الأخبار المتقدمة أخبار المفقودين السفر، طيب، وأن الفقد حصل فيه، فيرسل الوالي إلى الفحص عنه في تلك الجهة والجهة. أما الاشتراك في مجرد الفقد هذا من كسرت سفينته ومن هزم معسكره، بالمعنى اللغوي صح يسمى مفقود، لكن قال هذا لا تشمله النصوص ولا تشير إليه وهكذا في الفقه. فإذا كان الفقد في مفازة كطريق الحج مثلا، والله يقول رايحين وفد للحج قافلة للحج وصاروا فتيها وانفقدت، ولهناك كم واحد وصل مكة ورجع وأخبرونا الحجاج وأكو ناس ما رجعت، شنو هذا ما انتظر أربع سنين؟ يقول هذا الأسد يحصل علم عرفي لوفاته صاحب الحداقة. يقول فإذا كان الفقد في مفازة كطريق الحج مثلا، إذا قطع على قفل إذا قطع على قفل الحاج جملة من المتغلبين، أي قطع طرق الوهابية وهابية في ذلك الزمان، إذا قطع على قفل الحاج جملة من المتغلبين وقتلوهم وأخذوا أموالهم، فإلى من يرسل وممن يبحث؟ يقول ابحث 40 هل من يبحث وين يروح هل من يسأل في مثل هذه الحالات؟ فيقول لا تنتظر ولا يشمل معنى المفقود، رأي جريء. هي رأي جريء قدس الله نفسه.
ليس على الهامش هذا عملية البحث كبار دولة ورثة ويبذلون جهد هاي أربع سنوات، هاي التكاليف على اليمن تؤخذ من التركة يعني
يسعون لم نبحثها حقيقة لنا
احنا على الهامش يعني
احنا نبقى مسؤولين عن المسألة التي نعرضها
كلمة والي والله هذه على أساس من بيت
المال مو هي ترفع القضية للوالي أصلا
بس لو
حاكم الشرع
كان الأبناء وتبين على انه حي، يعني ذولا شيء يدفعون من امواله.
لا مو هي القضيه راح يتبناها الحاكم الشرعي
اذا لم يتبناها الحاكم
الشرعي. هذا وظيفته، امور حسبيه وظيفته اجراءها، هاي امور اجرائيه وظيفه الحاكم الشرعي حتى يحكم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.